السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. أورد ابن ماجه في سننه بسنده عن يعلى بن مرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان آفاق البحث والإلهام في السيرة الحسينية، ويحتوي على ثلاثة محاور. المحور الأول عاشوراء، الفرادة والتميز. والمحور الثاني آفاق البحث. أما المحور الثالث فهو منابع الإلهام في السيرة الحسينية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستفادة من بركات هذه الثورة المباركة وهذه الذكرى العظيمة التي نحمد الله تعالى أن بلغنا وإياكم لها، ونسأله أن يوفقنا وإياكم لكي نقوم بإحيائها على خير وجه. المحور الأول عاشوراء، الفرادة والتميز. هناك أحداث متميزة في المجتمعات البشرية تتميز بعمق تأثيراتها وسعة انعكاساتها على رقعة الزمان والمكان. وفي هذا السياق فإن ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي أبرز حدث ترك تأثيرات وتفاعلات في تاريخ ومجتمعات الأمة الإسلامية. هذا الحدث الذي مر على وقوعه أكثر من 14 قرن لا يزال الاحتفاء به والتفاعل معه يتجدد في كل عام في رقعة بشرية هائلة. أتباع أهل البيت، شيعة أهل البيت، عددهم الآن في العالم يقارب 400 مليون شخص على أوسط التقادير، هناك من يقول 350 وهناك من يرى نصف مليار، أوسط التقادير 400 مليون نسمة يحيون هذه الذكرى إحياء أهليا جماهيريا شاملا، يشارك فيه الكبار والصغار والرجال والنساء من مختلف الشرائح والطبقات وفي مختلف البقاع والبلدان، حيثما يكون هناك شيعي على وجه الأرض فإنه يهتم بالاحتفاء بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى واقعة كربلاء. طبعا هذا الإحياء ليس مجرد موروث تاريخي ولا مجرد عادة اجتماعية، وإنما ينطلق الشيعة في إحيائهم لهذه الذكرى من منطلق ديني. هذا الإحياء يراه الشيعة مظهرا من مظاهر مودة أهل البيت التي أمر الله بها في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، واستجابة للأحاديث النبوية الشريفة الكثيرة حول حب أهل البيت وولاء أهل البيت والالتفاف حول أهل البيت. الشيعة ينطلقون من هذا المنطلق، إضافة إلى توجيهات أئمة أهل البيت والذين يعتقد الشيعة بإمامتهم وحجية كلامهم، وبالتالي ما يصدر عن أئمة أهل البيت يعتبر حجة ويعبر عند الشيعة عن غرض وعن أمر شرعي. ولهذا يحيي الشيعة هذه المناسبة ويهتمون بها ويتقربون إلى الله تعالى بإحيائها. بالطبع مرت على الشيعة أيضا ظروف سياسية واجتماعية واجهوا فيها القهر والحصار والاضطهاد، هذه الظروف حفزتهم أكثر للاهتمام بهذه المناسبة من أجل أن يحموا بها هويتهم، ومن أجل أن يعززوا انتماءهم وينقلوا هذا الولاء وهذا التوجه الذي عندهم لأبنائهم ولأجيالهم القادمة، ولكي يحفظوا تماسكهم وتلاحمهم الداخلي. وبالفعل فإن شيعة أهل البيت نالوا مكاسب ولا زالوا ينالون مكاسب كبيرة بسبب إحيائهم لهذه المناسبة وبسبب اهتمامهم بهذه الذكرى وهذه الحادثة العظيمة، إضافة إلى أسباب وعوامل أخرى لسنا الآن بصدد ذكرها جميعا. نريد أن نسلط الضوء في هذا الحديث هذه الليلة كبداية وكمدخل لاستفادتنا من هذه المناسبة العظيمة على أمرين، على جانبين يتصلان بإحياء هذه الذكرى. الجانب الأول آفاق البحث. نحن عندنا صورة تاريخية منقولة عن هذه الحادثة، هذه الصورة التي نقلت لنا عن واقعة كربلاء عن سيرة الإمام الحسين عليه السلام جاءتنا من خلال ظروف قاسية صعبة، لأنه من الطبيعي أن السلطة الأموية بعد أن أقدمت على هذه الجريمة بقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة وقتل أهل بيته وسبي أسرته وعائلته، بعد أن أقدمت على هذا العمل رأت نفسها في موقع يستلزم منها التبرير لما قامت به أمام الرأي العام، ولذلك من الطبيعي أن تسعى لتشويه هذا الحراك، هذه النهضة، وأن تعتم عليها وأن تحاصر أخبارها. لم يكن هناك مجال مفتوح ولم تكن هناك فسحة لنقل كل أخبار حركة الإمام الحسين ولتداولها بين الناس، لأن السلطات الأموية من الطبيعي أنها تمنع ذلك. ثم توالت بعد السلطة الأموية سلطات على نفس النهج، وكانوا يحاربون أي ذكر وأي انبعاث لأخبار ومواقف هذه الثورة الحسينية العظيمة. إذن فهناك حصار من الطرف الآخر، بل وهناك محاولة تشويه، هذا من جانب، سواء كان في المرويات عن الحادثة أو في تفسير وقائع الحادثة. من جانب آخر، من جانب أهل البيت وشيعتهم، كانوا يعيشون ظروف الحصار والقمع، ما كان عندهم فرصة للتعبير عن آرائهم، وما كان المجال متاحا أمامهم لتناقل أخبار تلك الحادثة بكل حرية وبكل وضوح. هذان الأمران سببا أن الحادثة قد لا تكون منقولة إلينا بكامل تفاصيلها وأحداثها، وقد لا يكون ما نقل إلينا دقيقا وسليما، قد تكون هناك تحريفات، قد يكون هناك تغييرات، قد يكون هناك وضع، تزوير، اختلاق، إما بسبب خارجي أو بسبب داخلي، لأن داخل المجتمع الشيعي كمجتمع بشري أيضا تحصل فيه عوامل، تحصل فيه أسباب قد تستدعي وضع أشياء غير حقيقية وتضخيم أشياء أكثر مما كانت وتقديم تبريرات وتفسيرات غير صحيحة وغير سليمة. على العموم، الآن نحن أمام كم من الروايات والمعلومات المنقولة حول قضية عاشوراء، حول نهضة الإمام الحسين عليه السلام والسيرة الحسينية. كيف نتعامل مع منقولات التاريخ؟ كيف نكون صورة سليمة صحيحة عن هذه الحادثة التي نهتم بها ونتفاعل معها؟ هناك ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو الاتجاه التقليدي الذي يرى الحفاظ في كل مجتمع شيعي على الصورة التاريخية المنقولة والمتداولة في ذلك المجتمع. قد تكون صورة المقتل والحادثة المتداولة عند الشيعة في الهند تختلف عنها في بعض التفاصيل والجوانب عند الشيعة في إيران أو في العراق أو في أي منطقة أخرى. الاتجاه التقليدي يقول كل مجتمع شيعي عند صورة مألوفة ومتداولة عن أحداث كربلاء، علينا أن نحافظ على هذه الصورة المنقولة والمتداولة، وندع الناس يتفاعلون معها بعواطفهم ووجدانهم، ولا داعي لفتح باب النقاش والإشكال والبحث والدراسة، كيف حدث هذا العمل، ولماذا حدث هذا الأمر، ولماذا لم يحصل كذا. قضية عاشوراء في رأي أصحاب هذا الاتجاه ليست من سنخ القضايا البشرية حتى نتعامل معها بتحليلات مادية ظاهرية عادية، وإنما هناك جانب غيبي في هذه الحادثة، وبطلها إمام معصوم، وشخصياتها أولياء مقربون، وهناك عناية إلهية قدسية، فلا ينبغي لنا أن نقترب من النقاش والبحث والاعتراض والإشكال على أي شيء يرتبط بهذه الصورة المتوارثة المنقولة في أي مجتمع شيعي. علينا أن نترك المناسبة كمناسبة ولائية عاطفية وجدانية، ولا نشغل الناس بالبحث في القضايا التاريخية والقضايا العلمية والنقاش والإشكال والدراسة، هذا لا نشغل الناس به. هذا رأي، هذا رأي واتجاه، هو الاتجاه التقليدي، هذا رأيه، ويقف بالمرصاد لأي محاولة للبحث أو للدراسة يعتبرها إضعافا للمناسبة وتقليلا من قدسية الذكرى وتهوينا من هذه الواقعة، وبالتالي هم لا يقبلون ذلك، يرفضون ذلك. هذا اتجاه. الاتجاه الثاني هو الاتجاه غير المنسجم إن صح التعبير مع الحالة الدينية، اللي عنده موقف غير إيجابي تجاه الحالة الدينية في المجتمع. هذا الاتجاه بطبيعة الحال يكون ناقدا لأي ممارسة دينية ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يترصد بما يعتبره أخطاء، أي فكرة، أي مناقشة، أي ثغرة، أي نقطة ضعف، أي رأي جديد، يتربص بأي فرصة من أجل أن يبرز أن الحالة الدينية لا تقوم على العقلانية ولا تقوم على التفكير، وإنما تقوم على الخرافة وعلى الأسطورة وعلى تغييب عقول الناس. وبالتالي فإن هذا الاتجاه يحاول أن يضعف الكثير من المرويات والنقولات أو يرفضها ولا يقبلها دون الاحتكام إلى ضوابط علمية، ودون الاحتكام إلى مجمل المنظومة الشرعية التي يؤمن بها الملتزمون بالنهج الديني. هؤلاء يرحبون بأي انتقاد، بأي إشكال، بأي ثغرة تطرح، بل يبحثون عنها ويضخمونها وينشرونها، ونحن نجد أن بعض الناس لديهم مثل هذا التوجه، مجرد أن يسمع إشكال على موضوع ديني، على قضية دينية من قضية عاشوراء وأمثالها، يطير به، ينشره، يتحدث عنه، يتبناه دون أن يكلف نفسه مهمة البحث. ليس كل إشكال وليس كل ملاحظة هي صحيحة، هناك منظومة، هناك ضوابط لا بد من الرجوع إليها. هذا اتجاه ثاني. الاتجاه الثالث هو الاتجاه الذي يدعو إلى البحث والتحقيق العلمي الموضوعي، على أساس أن الحوادث التاريخية، أي حادثة تاريخية وخاصة في مجتمعنا الإسلامي لم يكن هناك عناية مبكرة بالتاريخ وبالتدوين. التاريخ كتب بعد سنوات، قد يكون عقود وقد يكون قرون من وقوع أحداثه، وهذا حتى في السيرة النبوية الشريفة، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية لم تدون إلا في القرن الثاني وما بعد القرن الثاني، وتم نقلها بطرق ليست سليمة ولا أمينة. ومن يبحث في كتب السيرة النبوية يجد هناك بحثا كبيرا حول تدوين السيرة وحول المشاكل والإشكالات التي تعترض الباحثين على هذا الصعيد. ولذلك هناك اختلافات في السيرة النبوية وفي مختلف أحداث التاريخ. فمن الطبيعي أن الثورة الحسينية أيضا كحدث تاريخي يصيبها ما يصيب الحوادث الأخرى، من غياب بعض الأجزاء والتفاصيل، من إضافة بعض الأشياء، من تحويل وتضخيم بعض الأشياء، هذا أمر طبيعي. ولذا نحن معنيون بأن نجدد البحث في هذه السيرة من أجل أن نجمع كامل الصورة بالمقدار الممكن، ومن أجل أن نفرز ونميز بين المرويات التاريخية ما يكون معتبرا من حيث السند، من حيث المتن، تماما كما هو الحال في العلوم الشرعية الفقهية، كيف أن الفقهاء يجتهدون ويصرفون جهدا في المرويات التي تعنى بالمسائل الفقهية. هناك مناهج للبحث، مناهج للاجتهاد. أيضا في المجال التاريخي لا بد وأن تكون هناك مناهج للبحث. ونحن الآن نعيش في زمن متقدم، تطورت العلوم، تطورت المناهج، أصبحت الوسائل متاحة أمامنا. إذا كان في الماضي الباحثون يجدون صعوبة في الوصول إلى بعض الكتب، بعض المخطوطات، بعض المصادر، الآن أصبحت متوفرة. بإمكان الباحثين في هذا العصر أن يروا أحداث التاريخ بشكل أوضح وأجلى مما رآه أصحاب القرون والعصور السابقة. إذن ينبغي أن نبحث، ينبغي أن نفتح آفاق البحث، ولا نعتبر أن الصورة التي وردت إلينا هي الصورة الكاملة والصورة السليمة ولا نحتاج إلى بحث. كلا، وإنما ينبغي أن نبحث. من ناحية أخرى نحن أمام تساؤلات، سواء كانت هذه التساؤلات من خارجنا أو من داخلنا. أبناؤنا تعلموا، تثقفوا، انفتحوا، أصبحت لديهم تساؤلات، لا بد من الإجابة على هذه التساؤلات. إذا لم نقم نحن بالتمحيص والتنقيح والنقد الذاتي فإننا نعطي الفرصة للآخرين، نعطي الفرصة للآخرين أن يرسموا عنا وعن مذهبنا وعن تاريخنا صورة مشوهة. أبناؤنا قد يحصل لديهم نفور ورد فعل حينما يسمعون أحداث وقصص ومرويات لا يجدون لها تفسيرا منطقيا، لا يجدونها مقبولة حسب ثقافتهم، حسب اطلاعهم، حسب معارفهم. ونحن معنيون بالبحث حتى تكون الصورة أوضح وأصفى أمام أبنائنا، وحتى لا تكون الصورة لنهجنا مشوهة أمام الآخرين. خاصة وأن المجتمع الشيعي اليوم أصبح تحت المجهر وتسلط عليه الأضواء، ونحن نرى كيف أن بعض الجهات من قنوات ومن مراكز يبحثون عن أي خطاب، عن أي كلام، فإذا ما وجدوا كلاما يرون فيه مخالفة للمبادئ أو للعقل أو للمنطق كيف يسلطون الأضواء عليه وينشرونه. من الممكن أن تقول ما لنا وللآخرين، ولماذا نفكر في إرضاء الآخرين؟ لا، ليس الكلام أن نرضي الآخرين، وإنما الكلام رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا. نحن مطالبون بأن ندافع وأن ننقي الصورة، ليست المسألة أننا نهتم برأي الطرف الآخر وبموقف الطرف الآخر، وإنما نحن مسؤولون أن ندافع عن ديننا، أن ندافع عن مبادئنا، وأن نطرحها بالشكل السليم، بالشكل اللائق. فمن هذه المنطلقات، هذا التوجه يرى ضرورة استمرارية البحث وتجديد البحث في أحداث السيرة الحسينية. وصارت مبادرات، بدأت بمبادرات فردية، عندنا علماء بذلوا جهود في قراءة تاريخ السيرة الحسينية وسجلوا ملاحظات على ما هو متداول وحاولوا التحقيق والتنقيح. ومن تلك الإسهامات العالم المعروف في النجف الأشرف من فضلاء الحوزة العلمية السيد عبد الرزاق المقرم رحمة الله عليه، الذي توفي سنة 1391 هجرية 1971، هذا ألف كتابا بعنوان مقتل الحسين عليه السلام، وحاول في هذا المقتل أن يقوم بتحقيق بعض الروايات، نفى بعضها وأثبت البعض الآخر وأعطى بعض الملاحظات على المقاتل الموجودة وناقش بعض القصص المتداولة عند الناس والتي ترسل إرسال المسلمات في السيرة الحسينية، ناقشها ورفضها. وهو عالم محل ثقة واعتماد في الحوزة العلمية، تربى عند كبار العلماء وموثوق ومعتمد. وكذلك المحاولة والمشروع الذي قام به الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله، أيضا ألف عدة كتب في دراسة السيرة الحسينية، وضع مشروع أن يكتب 5 أبحاث، صدر 3، ولكن لعل الأجل لم يمهله أو انشغل لم يصدر البحثان الأخيران. كتب بحث بعنوان ثورة الحسين ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية، وهو بحث جميل قيم. وكتب كتابا آخر تحت عنوان أنصار الحسين الرجال والدلالات، وكتب بحثا ثالث تحت عنوان ثورة الحسين في الوجدان الشعبي، ووعد بأن يكتب حول قصة الثورة وحول انعكاسات الثورة في الثورات التي تلتها، لكن مع الأسف لم يصدر هذان الكتابان، لا أدري هل أنجزهما أو لم يكتبهما. هذه مبادرة. الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه أيضا كانت له مبادرة وإسهام، ألقى عددا من المحاضرات حول السيرة الحسينية تحت عنوان الملحمة الحسينية، ثم كتبت هذه المحاضرات وطبعت في 3 مجلدات. وفي هذا الكتاب، وخاصة في بداية المحاضرات، الشيخ المطهري تكلم ناقدا وبكل قوة لبعض الصور المتداولة عن السيرة الحسينية، انتقد بعض المعلومات السائدة، بعض القصص التي ترسل إرسال المسلمات، وشن حملة على بعض الكتب وبعض المقاتل والمصادر المعتمدة عند بعض الخطباء كمصادر للسيرة الحسينية ناقش مدى اعتبار المؤلفين واعتبار تلك المؤلفات، والكتاب مطبوع أكثر من طبع ومتداول. وهكذا الشيخ باقر شريف القرشي لديه أيضا كتاب حياة الإمام الحسين في 3 مجلدات ومبادرات أخرى على هذا الصعيد. لكن المبادرات الفردية مهما كانت تبقى محدودة وتبقى فيها ثغرات. نحن بحاجة إلى مراكز دراسات، ومن الغريب أن قضية تهم المجتمع الشيعي بحجم قضية كربلاء ويصرف الناس الشيعة جهودا كثيرة في الاحتفاء بها، لكننا نجد ما رصد من ميزانية ومن جهد حول البحث والدراسة جدا ضئيل، بل قد يكون معدوما. وأساسا مع الأسف مجتمعاتنا ودولنا اهتمامها بالبحث واهتمامها بمراكز الأبحاث في مختلف المجالات ضعيف. الدول الآن تتفاخر كم ميزانية مراكز البحث العلمي في أي دولة من الدخل القومي لتلك الدولة، هذا مور التفاخر. نحن كم نصرف على الاحتفاء بمناسبة عاشوراء، لكن كم من ما نصرفه يصرف على البحث وعلى الدراسة؟ يكاد يكون ضئيل ومنعدم. نحن بحاجة إلى مراكز أبحاث، مراكز دراسات تهتم بدراسة السيرة الحسينية، سواء كان بدراسة المرويات التاريخية أو بتقديم التحليلات والتنظيرات من خلال هذه السيرة الحسينية. أخيرا صارت بعض المراكز لكنها تشكو من ضعف الدعم والتفاعل. في لندن هناك مركز، المركز الحسيني للدراسات، أسسه العالم الباحث الشيخ محمد صادق الكرباسي. هذا توجه لدراسة السيرة الحسينية، عالم فاضل نشط حاول أن يوظف حياته في هذا المجال، وكون مركز للدراسات واستعان ببعض الطاقات والكفاءات واستعان بالوسائل المتاحة أمامه. بدأ في هذا المشروع من 1408 هجرية، وضع مخطط لكتابة دائرة معارف حول الإمام الحسين عليه السلام لا تقتصر على واقعة عاشوراء، وإنما تشمل كل ما يرتبط بالإمام الحسين. المخطط الأولي الذي وضعه يستلزم كتابة 500 مجلد، وبدأ يعمل. وضع المخطط لكل بحث، لكل قسم من الأقسام. الآن إلى حد الآن صدر من هذه الموسوعة حوالي 105 مجلدات، ولا يزال العمل جاري. عشرات المجلدات منجزة تنتظر الطباعة، وبعض المجلدات تنتظر اكتمال البحث والتحقيق. هذا بحث علمي بطبيعة الحال، لا يعني أن كل بحث علمي يقبل كل ما جاء فيه، لكن هذا اجتهاد من قبل هذه الجهة. ولا مجال للحديث المفصل، لها موقع على الانترنت هذه الموسوعة دائرة المعارف الحسينية. وأنا أعرف كم يشكو هذا المركز من الحاجة، عطل بعض أعماله، أوقف بعض أنشطته لأنه ليس هناك تمويل. تصور في المجتمع الشيعي الذي تنفق فيه الملايين على إحياء مناسبة الإمام الحسين عليه السلام والأوقاف الهائلة، لكن مراكز البحث والدراسات لا تجد الدعم الكافي. العتبة الحسينية في كربلاء أيضا أنشأت مركز للدراسات والأبحاث، وكذلك العتبة العباسية في طهران أيضا أنشئ مركز للدراسات الإسلامية اهتم بدراسة السيرة الحسينية، وأصدروا عملا من 6 مجلدات تحت عنوان مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة. وهناك دار الحديث في قم التي أنشأها ويرعاها الشيخ محمد الريشهري، وهو عالم باحث صدر من دار الحديث موسوعات عدة في الحديث والنصوص الدينية. في هذه المؤسسة شكل الشيخ الريشهري لجنة للبحث في قضية عاشوراء، وصدرت أبحاثها في حوالي 10 مجلدات. وفي هذه الموسوعة هناك نقاش وبحث ورد لبعض الروايات ولبعض المنقولات حول قضية عاشوراء. هذا من حيث الإجمال. نحن بحاجة إلى أن تدعم هذه المراكز وهذه الجهود، لكن هناك مشكلة تواجه هذه الجهود غير مسألة الدعم والتمويل، وهي وجود أجواء حرية البحث العلمي. هناك بعض الجهات والأطراف في المجتمع الشيعي لا تقبل ولا تريد، كما قلنا الاتجاه التقليدي لا يريد أن يكون هناك تناول للسيرة الحسينية بالبحث والتحقيق. وبالتالي من يقترب من هذا المجال، وخاصة إذا وصل إلى بعض الاستنتاجات المخالفة للسائد والمشهور، فإنه يتعرض للتكفير، للتفسيق، للتضليل، يعبى ضده، ممكن تحصل مشكلة له. وفي هذا السياق هناك قضية حصلت في إيران تعرف بقضية شهيد جاويد، الشهيد الخالد، أحد العلماء الشيخ نعمة الله صالح نجف آبادي، وهو من فضلاء الحوزة العلمية في قم، ألف كتاب تحت عنوان الشهيد الخالد الحسين بن علي عليه السلام، وطرح نظرية أن الإمام الحسين لم يخرج من أجل الشهادة، خرج من أجل إقامة حكم إسلامي عادل، هذا كان هدفه. الشهادة هي حالة عرضية عرضت. طبعا هذا يمس موضوع علم الإمام، وبعض الروايات الموجودة حول حديث الإمام عن شهادته وإخبار النبي صلى الله عليه وآله له بالشهادة. هو المؤلف لا ينكر هذا الأمر، يقول صح يعلم بشهادته من حيث المجمل وليس من حيث الوقت التفصيلي، واستشهد بآراء علماء يذهبون إلى هذا الرأي، محل خلاف كلامي هذه المسألة. المهم هو طرح هذه الفكرة وناقشها واستدل على رأيه بأن الحسين عليه السلام قبل البيعة عبر سفيره، والبيعة يعني تقلد الحكم، وألقى خطب تقول أنه هو أولى بالحكم من بني أمية، وهذا يعني أنه يرشح نفسه لتولي السلطة. فإذا الحسين لم يخرج للشهادة في الأصل، وإنما خرج لإقامة حكم إسلامي عادل، لكن تطورات الأحداث قادت إلى الشهادة. هذه وجهة نظر بعيدا عن الموافقة أو المخالفة، لكن هذه الوجهة النظر وهذا الكتاب حينما صدر صارت مشكلة كبيرة. صدرت فتاوى ضد كتب في الرد عليه، كتب كبحث علمي ما في مشكلة، من حق الناس أن يناقشوا وأن يردوا، لكن صارت هناك تعبئة. ووصل الأمر إلى أنه ناس يلبسوا أكفانهم في مواجهة هذا الكتاب وفي مواجهة المؤلف، وحصلت فتنة وشيء كبير جدا حصل. ولذلك بعض المراجع وبعض العلماء رفضوا الحديث حول هذا الموضوع، ورأوا أن السلطات آنذاك سلطة الشاه كانت تستفيد من هذه الحادثة. وبالفعل فيما بعد حصلوا على وثائق أن السواك اللي هو جهاز الأمن التابع للشاه كان يطبع الكتاب ويطبع الردود على الكتاب، يطبع المنشورات اللي مع المؤلف ويطبع المنشورات اللي ضد المؤلف، بسبب أن الناس يتواجهوا فيما بينهم ويعيشوا هذه المشكلة وينشغلون بها. الكلام أنه هل من الصحيح أن تواجه الآراء بهذه الطريقة؟ ليس صحيحا أن نسكت عن رأي نراه خطأ. إذا رأي نراه خطأ لازم نواجهه، لكن المواجهة هل تكون بالتعبئة والتضليل والتفسيق وأن هذا ضد أهل البيت وأن هذا متصل بالنواصب وأن هذا كذا وأن هذا كذا، أم تكون بالبحث العلمي وبالردود العلمية؟ إذن نحن بحاجة إلى تأييد البحث والتحقيق في السيرة الحسينية حتى نصل إلى الحقائق ونصل إلى المعلومات السليمة الصحيحة، وحتى نطرح التفسيرات والنظريات المناسبة لأحداث هذه الثورة وهذه الحركة العظيمة. أخيرا نتكلم عن منابع الإلهام في السيرة الحسينية. قضية الحسين ليست مجرد قضية تاريخية وليست مجرد قضية عاطفية. صحيح أهل البيت عليهم السلام أمرونا بأن نتفاعل عاطفيا مع كربلاء وأن نبكي وأن نبرز الحزن في هذه المناسبة ولهذه الحادثة، لكن ذلك كان سبيلا ووسيلة من أجل الانشداد إلى خط أهل البيت عليهم السلام ومن أجل التمثل بنهج أهل البيت. السيرة الحسينية ينبغي أن تكون منبع إلهام. الحسين عليه السلام إنما ثار من أجل الدين، وعلينا أن نستلهم من ثورته وسيرته أهمية الحفاظ على هذا الدين الذي ثار الحسين وضحى بنفسه من أجله. سيرة الإمام الحسين، السيرة الحسينية مدرسة تربوية في المجال الروحي في المجال الأخلاقي، هي مدرسة للقيم، هي مدرسة للمفاهيم السليمة الصحيحة، وعلينا أن نستفيد من سيرة الإمام الحسين ما يعزز هذه القيم في نفوسنا، ما يقوم سلوكنا، ما يهذب أخلاقنا، وليس مجرد أن نتفاعل عاطفيا وليس مجرد أن نبكي. البكاء إنما هو خطوة في هذا الطريق، إنما هو وسيلة للاقتداء وللامتثال لنهج الإمام الحسين عليه السلام. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم دعونا لإحياء هذه المناسبة كما أشرنا. كان الأئمة في مختلف عهودهم يشجعون شيعتهم على إحياء هذه الذكرى وهم يتصدون لإحيائها. عن زيد الشحام: كنا عند أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام ونحن جماعة من الكوفيين، فدخل جعفر بن عفان على أبي عبد الله فقربه وأدناه ثم قال: يا جعفر. قال: لبيك، جعلني الله فداك. قال: بلغني أنك تقول الشعر في الحسين عليه السلام وتجيد. فقال له: نعم. فقال عليه السلام: قل، يعني أنشدني من شعرك في الحسين. فأنشده ومن حوله، فبكى الإمام حتى سالت الدموع على وجهه ولحيته. وعن علي بن إسماعيل التميمي عن أبيه قال: كنت عند أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام إذ استأذن عليه السيد الحميري فأمره بإيصاله وأقعد حرمه، يعني أمر المستأذن بإيصال الحميري إلى مجلس الإمام، وأقعد الإمام حرمه خلف ستر، ودخل السيد الحميري فسلم وجلس، فاستنشده الإمام. الإمام قال له أنشدني في الحسين، فأنشد: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: أعظما لازلت من وطفاء ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية. وهكذا كان الإمام يسمع يقول: فرأيت دمع جعفر بن محمد ينحدر على خديه، وارتفع الصراخ والبكاء من داره، حتى أمره بالإمساك فأمسك. وأيضا دخل دعبل الخزاعي على الإمام علي بن موسى الرضا فأنشده قصيدته: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، إلى أن قال: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخاد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. نحن حينما نحزن ونبكي إنما نتأسى بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بقلوبنا.